بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول جانبا من صفات الله عز وجل في سعينا للتعرف على هذه الصفات، بعد أن أمرنا بأن نتفكر في صفات الله وأن نجتنب البحث عن ذات الله. في الحديث: تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذات الله. وذلك لأن البحث عن حقيقة هي فوق مستوى إدراك العقول البشرية، يعتبر بحثا عبثيا وربما قاد إلى الضلالة. ومن الحسن للإنسان أن يعرف إلى أي مقدار لديه استعداد وعنده قدرة فيتوقف عند ذلك الحد. سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها المعروفة الفدكية تقول: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن العقول موصولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته. يمتنع على الإنسان أن يعرف حقيقة الله وأن يصفه بتمام الصفة أيضا، هذا غير ممكن إلا بما وصف الله به نفسه: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما وصفت نفسك وفوق ما يقول القائلون. في كلام جميل للإمام علي عليه السلام، وهنا يلاحظ أن كلمات أمير المؤمنين في البحث العقدي ما يرتبط بالله عز وجل، بتوحيده، بصفاته، بالعلوم المرتبطة به، لم يسبق بها صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك يقول هذا الإمام: كيف يصف إلهه من يعجز عن وصف مخلوق مثله؟ يعني أنا الإنسان الذي لا أستطيع أن أحيط علما ببعض المخلوقات الغائبة عني، أنى لي أن أصف غيب الغيوب وخالق المخلوقات؟ في خطبة في نهج البلاغة فيها ذكر لملك الموت، يقول: هل تراه؟ هل تحس به إذا دخل منزلا؟ ملك الموت يدخل المنزل، هذا المنزل محمي بالكاميرات الملونة وبأجهزة الإنذار المبكر وأجهزة الرؤية الليلية والأجهزة التي ترصد الأشعة تحت البنفسجية وغير ذلك، وهذا الباب مغلق ووراءه باب موصد وخلفه باب لا يدخل منه، ولكن مع ذلك يدخل، هل تحس به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه إذا قبض أحدا؟ أنت قاعد وياه في المستشفى وهذا على السرير إلى جانبك، مرة واحدة وإذا غمض عينه ومدد يديه وانتهى الأمر، كيف قبض؟ من قبضه؟ متى بدأ في القبض؟ شنو هذه القدرة اللي موجودة عنده؟ زين، هذا فهمنا أنه يقبض شيء قدامنا بين أيدينا، بل يقول: بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ جنين في داخل البطن، في داخل الرحم، في السوائل، كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ هل دخل عليه من بعض جوارحها؟ أم دعا الروح فأجابته بإذن ربها؟ أشار إلى الروح هكذا أو بالريموت كنترول وجابها؟ أم دعا الروح فأجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه، يعني مع الجنين، أم هو ساكن معه في أحشائها وهناك قبض روحه؟ ثم يقول: هذا الأمر بالنسبة إلينا البشر غير معروف بشكل واضح، كيف يصف إلهه من يعجز عن وصف مخلوق مثله؟ أنا إذا أعجز، أنا الإنسان إذا غير محيط بحقيقة المخلوق، فكيف أحيط بحقيقة الخالق؟ الإمام طبعا يتكلم ضمن إطار البشر العاديين. طيب، فإذا قدراتنا لا تستطيع، إمكاناتنا لا يتوفر لها أن تعرف حقيقة الله، كل إمكاناتنا إحنا محدودة إن شاء الله إذا صار فد ليلة من الليالي نتحدث. لو أن الله جعل قدرة السمع عندك أكثر مما هي، ضعف الموجود الآن عندك نسبة من السمع، لو جعلها ضعف ما هي عليه الآن لم تستطع الحياة، لأنك عندئذ سوف تسمع دبيب النملة على الأرض وحركة الحشرات في الخروق والأماكن، ما تقدر تنام ذاك الوقت، وما تستطيع، لأنك عندئذ سوف تلتقط الأصوات الهائلة الموجودة في الكون، والآن أنت ما تلتقطها لأن سمعك بنسبة معينة. المقدار اللي تحتاجه في هذه الحياة الله زودك بقدرة سمعية عليه، لا ذاك المقدار اللي تحس فيه دبيب النملة كيف تمشي وما تقدر تنام، ولا ذاك المقدار اللي يخليك تسمع حركة الأجرام السماوية والكواكب السيارة في أصواتها الهائلة والضخمة. لو ضعف السمع اللي أنت تسمع الآن قد مرتين، زين إذنك بحد معين يخدم حاجاتك الاعتيادية، عقلك أيضا نفس الشيء، وهذا العقل لا مساحة له لكي يصل إلى الله عز وجل. ابن أبي الحديد عنده شعر جميل لعلنا ذكرناه في بعض الأوقات، وابن أبي الحديد من المعتزلة على المعروف، والمعتزلة عيال على كلمات أمير المؤمنين في قضية العقائد ومعرفة الله، إذا عندهم كلام متقن فهو مصدره من علي بن أبي طالب، عند شرح على نهج البلاغة، شرح المعروف شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول في شعر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقولا، كلما أقدم فكري فيك شبرا فرميلا، ناكصا يخبط في عشواء لا يهدى السبيلا. كل ما أتقدم شبر أتراجع ميل، لأن هذه حقيقة لا تطال بالعقول، انحسرت العقول عن كنه معرفته. لو أردنا أن نجيب مثال عرفي آخر غير أن عقلنا قاصر، ألفاظنا لا تفي بتلك الحقيقة، حتى الألفاظ ما لم توصل. أصلاً صفات الله وهي الأمر اللي بأيدينا نحتاج إلى تمحل كثير وشرح عظيم حتى نشرحها كما هو قريب إلى حقيقتها، وإلا حقيقتها إحنا ما نعرفها أيضا. لو أريد أجيب لك مثال عرفي، أنت تجيب إليك سائق مثلا أو عامل من دولة أجنبية ما يعرف اللغة العربية، فتصنع إليه قاموس بحسب الحاجة، تقول له سيارة، تأشر إلى السيارة، تعلمه روح، تعال، بيت، خضرة، خباز، فلوس، واحد، اثنين، ثلاثة، تعلمه هالمجموعة من المصطلحات تبعا لحاجتك اليومية. تريد تقول له روح حتى يفهم سيارة شنو معناه، بيت شنو معناه، السوق شنو معناه، الأعداد المألوفة شنو معناها، لأن هاي حاجتك اليومية، فتعلم قاموس محدود نظرا لحاجته. لو جبته إلى مكان يتكلمون في الفلسفة ما يضبط شيء، ليش؟ لأن القاموس ماله ما يسعفه. لو جبته إلى بحث في الهندسة باللغة العربية ما يقدر يمسك شيء، لأن قاموسه ما فيها الألفاظ هذه. وهكذا إحنا البشر قاموسنا اللي أعطي لنا في هذه الحياة من الألفاظ قاموس يؤدي حاجاتنا المعهودة، ما يوصل بعد إلى جهة الله عز وجل، معرفة حقيقة الله عز وجل، لأن هذا مو شغلنا ولا نستطيع، فلم نعط قاموسا في هذه الجهة. على أي حال، بناء على ذلك إحنا لازم ننصرف إلى فهم الصفات، صفات الله، تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. من هذا الباب إحنا نستعرض بعض العناوين بعد الصلاة على محمد وآل محمد. في سورة الرحمن، وهو المورد الوحيد الذي جاء فيه اللفظ، آيتان، فيها الآية الأولى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هاي الآية الأولى. الآية الثانية في نفس السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. غير مكان في القرآن ما جاء الجلال والإكرام إلا هالمورد هذا. وبهذه الآية المباركة، هذا التعبير ذو الجلال والإكرام، اختصرت جميع صفات الله عز وجل وأسمائه في هذا العنوان، أنه ذو الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، لكي تنقسم صفات الله إلى قسمين. القسم الأول نسميها صفات الجلال، والقسم الثاني نسميها صفات الجمال. إذا تقرأ الآيات وتلتفت راح تشوف الحمد لله الحاضرون أكثرهم متنبهون إلى هذا المعنى، ولكن أنا أذكر به. لما نيجي إلى الآيات المباركة نشوف قسم منها فيها نفي للنقص والعجز والفقر عن الله عز وجل، هذه نسميها صفات الجلال. يعني نحن ننزه الله، نجل الله عن هذا النقص، عن هذا العجز، عن هذا السلب. نقول شنو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ما تأخذ السنة ولا نوم. ليش؟ لأن السنة والنوم نقص وعجز. واحد يجي إلى المجلس مثلا شوية يتعيب، تأخذ غفوة، هذه يسموها سنة. فإذا لا طال المقام، مدد يديه ورجليه، هناك صار بعد نوم. طيب، هذا نقص، لأن حاجة الإنسان إلى الاستراحة يعني أنه فقير، يعني أنه محتاج، يعني أنه غير غني بنفسه. فوقت النوم هذا العبقري العالم، مو ذاك العبقري، تسأله فلا يجيبك، تمتحنه فلا يعطي لك جوابا، بل لا يشعر بوجودك. ما دام نايم ما يشعر بوجودك، لا شعور عنده ولا إدراك لديه ولا فهم عنده ولا علم عنده، بل أكثر من هذا. الله يستر إذا نام نوم شوية عميقة وصدر منه ما يستقبح في حال اليقظة. طيب وين هذا؟ لما اجوا إبليس أراد أن يدخل على فرعون، دخل بلا إذن، قال شلون تدخل علي وأنا ربكم الأعلى؟ بدون إذن تدخل على ربكم الأعلى؟ طيب ما تستحي؟ فقال له أنت ربنا الأعلى، بيعها على غير هذه، أنت إذا نمت شي يصير عليك، وماذا يصدر منك، وماذا يخرج؟ عفي على هذا ربكم الأعلى من الشكل. طيب، أصوات تصدر غير طبيعية، تصرفات غير طبيعية إلى غير ذلك، هذا علامة على الفقر، علامة على العجز، علامة على النقص. لذلك نحن ننزه الله عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان من عندنا يحتاج إلى والد لكي يخرجه إلى هذه الحياة، ولكن الله لم يلد ولم يولد. الإنسان هذا إله أمثاله كثير، أشباهه كثير، بل أفضل منه أكو، لكن الله تعالى لم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته أعزاء وتواضع لعظمته العظماء. في القرآن الكريم كثير من الآيات تشير إلى جلال الله وصفاته الجلالية. أنت تقرأ في القرآن الكريم: وما مسنا من لغوب، تعب، أذى، ما يمس الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. بينما أي واحد فقير عاجز ضعيف، أي إنسان يخلق شيء عظيم، لابد أن يتعب، لابد أن يعيا، لابد أن يجهد، وهذه علامة الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا عندنا قسم من الصفات، صفات جلال الله عز وجل، يطعم ولكن لا يطعم، يجير ولا يجار عليه. الصفات اللي مسبوقة بالسلب والنفي يقال لها صفات جلالية، ليس بجسم، ليس بمحدود، لا حد له، لا ضد له، لا ند له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه صفات الجلال نسميها. ولذلك احنا اذا نريد نجملها نقول سبحان الله. سبحان الله يعني نحن ننزه الله، نحن نقدس الله، نحن ننفي عنه العجز والنقص. هذا الذكر نقراه في الصلاة، هذا الذكر نقراه بشكل طبيعي في أوقاتنا المعهودة، وهو من أعظم الأذكار سبحان الله. في القرآن تكرر هذا، سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم في الأذكار في غير ذلك. طيب، هذا القسم الأول. قسم آخر لا نسميه بالصفات الجمالية، وهي الصفات الإيجابية المثبتة، مثل في سورة الحشر التي تلوناها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه كلها صفات شنو؟ جمالية، صفات كمالية، صفات الإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا أول عنوان يتحدثون عنه بشكل عام في صفات الله عز وجل، أن صفات الله تنقسم بشكل أساسي إلى قسمين، قسم صفات الجلال وقسم صفات الجمال والإكرام. العنوان الآخر الذي يعنون به صفات الله عز وجل، أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الفعل. إذا تريد تعرف الفرق بينهما صل على محمد وآل محمد. خل أضرب لك مثال، أضرب لك مثال. أنت عبد الله المهندس، أو عبد الله الطبيب، أو عبد الله التاجر، أو عبد الله العالم. متى صرت عالم؟ متى صرت تاجر؟ متى صرت طبيب؟ هل من يوم اللي جيت؟ لو لا، لا، إنما صرت بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى له نوعان من الصفات، صفات ذات وصفات فعل. خلينا أول شيء نبدأ في صفات الفعل ثم ننتقل إلى صفات الذات. الله سبحانه وتعالى قد يرزق وقد لا يرزق، يعني يرزق هذا ويحجب الرزق عن ذاك لحكمة، صحيح لو لا؟ ولو بسط الله الرزق لعباده شنو يصير فيهم؟ لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى وبطر. حسب الحكمة. بل أحيانا نفس الشخص اليوم الله يمده بالرزق وغدا يقبض رزقه عنه، والله يقبض ويبسط. نفس الشخص اليوم مفتوح عليه، في يوم آخر مقدر عليه ومقدر عليه رزقه، وكل ذلك بحكمة الله عز وجل. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. بعض الأحيان الله يرحم هذا المطيع ولا يرحم ذلك العاصي، مرة يرحم ومرة لا يرحم. بعض الأحيان ينصر وأحيانا يحجب النصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصر الله المسلمين في يوم بدر وكانوا أذلة، لكنه في وقت آخر حجب عنهم النصر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نفس المسلمين والله هو الناصر، لكن مرة ينصر ومرة يحجب النصر لحكمة أيضا، مقوتر معبث ولا عن عجز وبخل. الله ما يبخل ما دام عنده. يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فبعض الأحيان يرزق، بعض الأحيان يحجب الرزق، بعض الأحيان ينصر، بعض الأحيان يمنع النصر، بعض الأحيان يرحم، بعض الأحيان لا يرحم ذلك العاصي، بعض الأحيان يكلم وكلم الله موسى تكليما، بينما في مكان آخر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. جماعة لا يكلمهم وجماعة آخرين يكلمهم. الصفات اللي أحيانا يعملها الله سبحانه وتعالى وأحيانا لا يعملها نسميها صفات الفعل، صفات فعل الله عز وجل بحسب الحكمة، مرة يفعل ومرة لا يفعل بإرادته ومشيئته. أكو نوع من الصفات لا ما فيها بعد مرة ومرة، على طول الخط هي هالشكل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل اليوم حي أمس كان مو حي؟ كلا، على طول الخط حي. اليوم قيوم بعد 1000 سنة مو قيوم؟ كلا، على طول الخط قيوم. قيوم علي وعلى غيري أيضا، على كل هذا الكون. هذه من صفات الذات اللي ما تتأخر لحظة واحدة. على طول الخط هو ملك، على طول الخط هو قدوس، على طول الخط هو جبار، على طول الخط هو متكبر، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، حكيم في كل الأوقات. لكن هناك في صفات الفعل لا تختلف المسألة. بعض الأحيان يرحم لحكمة وبعض الأحيان يحجب الرحمة. يرزق ويحجب الرزق، يبسط الرزق تارة ويقبضه أخرى، يجير هذا الإنسان ولا يجير ذلك الإنسان، يطعم هذا ويمنع الطعام عن ذاك، وهكذا. هاي كلها نسميها شنو؟ صفات الفعل. فصار إذن عندنا أول شيء أن صفات الله عز وجل منها ما هو جلالي ومنها ما هو جمالي. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في بعض الآيات كلها تجيب آيات جمالية وبعضها لا، تخلط بين الأمرين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء صفة جلالية، هو السميع البصير صفة جمالية. سورة التوحيد نصها جمالي ونصها جلالي. قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى هنا صفات جمالية كمالية إكرامية وما بعدها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفات الجلال نص بنص صاير. آية الكرسي أيضا فيها من صفات الجلال وفيها من صفات الجمال. وهناك أيضا في القرآن الكريم صفات الفعل وصفات الذات المقدسة الإلهية. أنت إن شاء الله تقرأ في دعاء الجوشن في الليالي القادمة، طبعا هو مستحب حتى في أول ليلة من شهر رمضان، بل في سائر الليالي، هذا دورة عقائدية كاملة في صفات الله عز وجل وأسمائه. وأنت تقرأ توجه إن شاء الله تزيد معرفتك، تزيد معرفتك بصفات الله حتى تميز هذه صفات الجلال وتلك صفات الجمال، هذه صفات الذات، تلك صفات الفعل، فتزداد بعد المعرفة قربا من الله عز وجل. أكو عندنا بحث ثالث وننهي به الحديث إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يقول علماؤنا أن صفات الله عز وجل هي عين ذاته، صفات الله عين ذاته. بعض الأحيان الصفات تكون زيادة طارئة حادثة، وهذا موجود عندنا إحنا البشر. أنت منذ أن ولدت لم تكن عالما ولا غنيا ولا مهندسا ولا طبيبا، بالعكس الإنسان يجي إلى هذا الدنيا فقير عاجز ضعيف. في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يقول: لم تشهدني خلقي ولم توكل إلي شيئا من أمر نفسي. يعني أنت توكلت بالأمر كله وأنا جيت ضعيف عاجز جاهل لا أملك شيئا. سبحان الله، يعني حتى هذه محل التأمل، أن هذا الإنسان يخرج مو بس ما عنده علم ولا عنده مال ولا عنده قدرة ولا عنده شخصية ولا عن حتى ثياب ما عنده، يطلع عاري. عاري، أنت عاري من كل شيء معنى وشكلا، لا بدنك مستور ولا نفسك مكتفية، فقير عاجز لا حول لك ولا قوة، حتى أعضاءك بعد هي ما تتكامل. يعني ينتظر عينه عدة أيام إلى أن تبدأ شوية تستشعر الضياء. أول ما يجي الطفل يظل فتح عينه في الضوء وفي الظلمة، تبين هذا بعده إلى الآن من فرجت عينه وما اتخذت وضعها الطبيعي، يحتاج شوية. إذا بدأ ترمش عينه وتقرب منه النور فيغمض عينه، يتبين ذاك الوقت بدأت اشتغلت هاي العين. أما بعض الأجهزة فتتأخر إلى سنوات، طيب لا تشتغل عدل، لا علم عنده، لا قدرة عنده، لا شخصية عنده، لا مال عنده. وعجيب هذا الإنسان كل شوية يقول أنا وأنا. أنت منه؟ من أنت؟ أعرف حجمك إلى هذا الكون. أنت إنسان عاجز فقير مسكين ابن آدم، تؤلمه البقى وتقتله الشرقة. فهذا الإنسان ما لازم يعني يستكبر على أي حال. نرجع إلى حديثنا، يجي هذا الإنسان ما عنده شيء، فارغ بس ذاته، بس هذا الهيكل، بعدين يتعلم فيصير عالم. لما يصير عالم تصير إلى قيمة. الصفة حدثت عليه، صفة العالم حدثت عليه، طرأت عليه، صارت عنده، أعطته شوية قيمة. يصير بعدين غني، عنده أموال، هذا الغنى طرأ عليه، حصل إلى بدأ تاجر فطرأت عليه الغنى، صار غنيا، كان فقيرا فصار غنيا، صارت الصفة زايدة في شخصيته في ذاته. يروح يدرس الطب فيصير طبيب، تحدث هذه الصفة عنه، وإلا قبل كان فقيرا لا يملك شيئا. هذا بالنسبة إلينا إحنا البشر، نقول صفاتنا زائدة على ذاتنا وحادثة عليها وطارئة عليها. بمقدار ما تصير عندنا صفة إضافية تصير شخصيتنا أكبر، ذاتنا أهم. أنا أصير غني وعالم وطبيب ومهندس وخدوم للمجتمع و و و كل ما جت صفة زادتني قيمة. بالنسبة للإنسان هالشكل، أما بالنسبة إلى الله تعالى فليس الأمر هكذا. الله صفاته عين ذاته، نفس ذاته، لم تنفك عنه. أنا قبل 50 سنة عندما ولدت لم أكن دارسا، لم أكن طبيبا، لم أكن تاجرا، بعدين صرت. لكن بالنسبة لله تعالى لا، الذات والصفة مقترنان، صفته عين ذاته. كان الله وكان عليما، كان الله وكان خبيرا، كان الله وكان سميعا. وهذه طبعا فيها بحث شوية فني، احنا من باب ضيق الكلام نقول هذا الحديث، وإلا ينبغي أن نتحدث بنحو آخر. بس لتوضيح المسألة نقول أنه كان الله وكان، بل في القرآن شوفوا التركيب اللي يجيبه، قل هو الله أحد، لبيان الامتزاج بين الذات وبين الصفة. ولذلك أنت لو دعوت الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته كفي، اللهم إني أسألك بك يا رحمن، يا رحيم، يا قديم، يكفي أن تجيب الصفة، خلاص انتهى الأمر. ليش؟ لأن الصفة هي عين الذات، نفس الذات، مندكة فيها، ممتزجة معها. هذا على رأي الإمامية وعلى رأي كثير من المسلمين. أكو بعض المسلمين ممن عندهم رأي آخر، لو التفتوا إليه لتراجعوا، لو التفتوا إلى المعنى لتراجعوا عنه، يقولون أن صفات الله زائدة على ذاته. إذا زائدة على ذاته يعني طارئة، حاصلة، بعدين صارت، بعدين صارت. زين قبل شنو كان؟ الله عالم، بعدين صار العلم، قبل شنو كان؟ جاهل. هل يتصور أن الله في لحظة كان جاهلا؟ أبدا. صفاته عين ذاته، لذلك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى تارة باسمه، اللهم إني أسألك باسمك يا الله، هذه اسم الذات، ومرة أخرى لا، تدعوه باسم الصفة، اللهم إني أسألك بك يا رحمن. ولهذا أيضا تستعيذ أحيانا عن الذات بالصفة، اقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يصير عندنا في الليلة أيضا في الحديث عن هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. هذا من الأدب طبعا، إذا إنسان أراد أن يدعو ربه أن يبدأ بحمده والثناء عليه، تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. الله تصفه برب العالمين، تصفه بالرحمن الرحيم، منه مالك يوم الدين، بعدين تمد إيدك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تمد يدك بعد الحمد والمدح وذكر الصفات، بعد ذلك تطلب حاجتك، وهذا من الأدب الذي يوجب قبول الدعاء واستجابته. شوف لما تقرأ في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة: بلغنا الله وإياكم هذا الموقف العظيم ورزقنا فيه المغفرة والرحمة، تقرأ أول الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، لا يدفع قضاءه، من صفات الجلال مسبوقة بالنفي، ولا كصنعه صنع صانع، أيضا صفات جلالية، ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع، صفات الجمال، فطر أجناس البدائع، وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع. طلائع طليعة الجيش عادة يدزون قبل مجموعة ذكية تتخفى حتى تشوف حالة الجيش المقابل وتجي سريع تخبر القائد، هذه يسمونها طليعة وجمعها طلائع. لا تخفى على الله الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عندك وديعة تريد أن تجعلها في موضع أمين وحرز حريز، اجعلها عند الله سبحانه وتعالى، كلها إلى الله، وكل الله بها سبحانه وتعالى، فإنه لا تضيع عنده الودائع. ولك من الأمثلة ما شاء الله. هذه أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عجيب، طلب جدا عجيب، وإيمان أعجب. شعور الأم، مشاعر الأم، كلكم آباء وتعرفون شعور الأمهات، تخلي الطفل الصغير مالها ربع ساعة بالأمان والحفظ عند أختها أو كذا، تروح شوية ترجع بسرعة، مغطى عدل لو ما مغطى عدل، طيب تروح وترجع، ها بردان ولا حران، إذا وصلت إلى مشوارها هم تظل قلقة غير مستقرة إلى أن ترجع تشوفها بسلامة. هذا حال الأم. الله يقول لأم موسى: شيلي ابنك الرضيع وذبيه في النهر، نهر النيل. عجيب، النهر إذا واحد كبير يروح ويسبح فيه من الممكن أن يغرق، شنو أن تشيل طفل رضيع صغير لا حول له ولا قوة، فألقيه في اليم. حقيقة امتحان عظيم كان لأم موسى، لكن إيمانها كان أعظم. ولا تخافي ولا تحزني، هذا يحتاج إلى استقرار. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آخر شيء: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، لا تضيع عنده الودائع. مو بس هذا ما تضيع عنده، حفظ الله للودائع خير من حفظك أنت لوديعتك. يعني لو بقت أم موسى ابنها عدها، شنو كان راح يصير؟ جنود فرعون يجون يقولون هذا واحد من بني إسرائيل، يأخذوه يذبحونه، انتهى. مع محافظتها عليه ومع رعايتها له، لكن لا تستطيع أن تحفظه في هذه الحالة. لكن الله سبحانه وتعالى شوف حفظه شلون، جاب إلى هناك، خلى أمه ترضعه، فرددناه إلى أمه ترضعه هي مو غيرها، وفي نفس الوقت يتمتع بحماية القصر الملكي الفرعوني، طيب، وهو في الحفظ والصوم. أكو وديعة يعتنى بها بهذه الطريقة؟ لا تضيع عنده الودائع، خلي وديعتك عند ربك. احنا نقرأ في بعض الأوقات تقول: اللهم إني أستودعك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني يا رب أنا عندي أمانة، عندي وديعة، وهي إقراري لك بالعبودية وإقراري لنبيك بالرسالة. هذه أريد تنحفظ حتى تترجع علي في يوم من الأيام، تنفعني يوم القيامة. أنا أخليها في مكان حريز، في مكان أمين، ما تتعرض إلى التلف. أنا أودعها الله سبحانه وتعالى حتى يرجعها إلي في يوم القيامة، لأنه لا تضيع عنده الودائع، يعتني بها، يحافظ عليها، يرعاها. يمكن هذا المعنى اللي إجا في قلب العقيلة زينب عندما أرادت الخروج من كربلاء، فقالت مخاطبة لجثمان الحسين بن علي: أودعتك الله السميع العليم. هذه أمانة، هذه جنازة، هذا شيء ينبغي أن يحافظ عليه. هذا جسد رسول الله، هذا لحم رسول الله، هذا بضعة فاطمة الزهراء، تحتاج إلى حفظ، إلى عناية، إلى رعاية. وهذا الليل ما يندرع الوحوش الضارية تأتي، والنهار الشمس المحرقة والتراب الذي يسفي عليه، ماذا أصنع بذلك؟ زينب كان أمامها أمرين: تبقى إلى جانب هذه الجنازة والظل باقية حتى ترعاها، تجهزها، تدفنها، أو تظلل عليها من حرارة الشمس، أو تستنجد بمن يعينها. كانت تقول هكذا: أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام، ولكن الأمر كما ترى. هذه نياق الرحيل تجاببنا بالمسير، يقولوا يلا قوموا تحركوا، ماكو مجال للتأخير. إذا تأخرنا وتلكأنا وهذا متني قد اسود من الضرب. زين الآن ما أقدر أبقى، عندما أودع هذه الجنازة، هذا الجثمان، بمن أوكل بها؟ زينب الله خير حافظة، أودعيه عندما أودعت أم موسى طفلها. الله هو الذي سوف يجعل له منارا ومزارا وقبة، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. أودعيه عند هذا العظيم الكريم. لذلك توكلت على ربها وركبت على ناقتها، التفتت إلى جنازة أخيها: أخي لم أقض من توديعك. لما أقضي من توديعك وقرا، ما خلوني يوم يومين. خلينا نبعد على هذه الجنازة وننوح عليها. لا، ما تركوني، لم أقضي الوطر، لم أشبع من التوديع، لكن أودعتك الله السميع العليم. يعني أنت أمانة عند ربك، وهو سميع وعليم بما يجري عليك. يا زينب لا تخافي ولا تحزني، كما رد موسى إلى أمه، سيرجع الحسين مزارا ومنارا وقبة وقبلة، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لكن بعد لابد أن تودع وتنتقل من تلك الأرض. صاحت: يا وادي كربلاء عنك مشينا، يا بليا غسل وكفايا أن خلينا ولي غصبا علي سافريت يا مهجة حشاك يا حسين يا الماضى من قبل الذبح مات فارقت جسمك بالثرى والراس وياك فوق الرمح مشهور يبرال الضعيف وصدت للمسنات والعبرة جرية صاحت يا راعي المشرعة ويا عقب الخدر للشايام يردوها هدي يلي جبتنا قومرنا للمدين مفارقته ولكن رأسه معه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فرق